لا تنسى أنها كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضاً الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات، وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في برنامج ابدأ مشروعك الخاص بقوة. دي الكلمة اللي كانوا ناسينها يكتبوها إيش في الجدول، ابدأ مشروعك الخاص. برضو هذا البرنامج كان جدا في تساؤلات قبل ما أبدأ البرنامج، حنتكلم عن إيه بالضبط. بحب في البداية أتكلم عن أعطيكم فيو رئيسية عن إيش حنتكلم في هذه الساعتين في هذا البرنامج ابدأ مشروعك الخاص. تتذكر الدكتور لما تكلم عن شيء رئيسي في أول يوم أو في ثاني يوم، مش ذاكر موضوع البطولة، لما قال لازم في المشروع في بطل، صح؟ بطل المشروع، البطل هو الشخص هذا اللي ممكن يداوم في اليوم 13 ساعة عادي. شفتوا ناس بهذا النوع بيداوم في اليوم في مشروع جديد أسس 13-14 ساعة 12 ساعة عادي جدا ومو تعبان أبدا. ليه؟ لأنه بطل مشروعه. أنا اليوم موعدي معاكم ما حتكلم عن تخطيط المشاريع. ليه؟ لأنه حيجي مين يتكلم في الجدول، واضح إنكم كل عناصر العمل المؤسسي وتأسيس المشاريع موجودة عندكم في الجدول وحتاخدوها في هذه الأكاديمية، فأنا ما حضيع وقتي في هذه الأمور. أنا حتكلم عن جوانب سيكولوجية وفلسفة نجاح المشاريع، فما حتكلم عن المشروع بحد ذاته، بل حتكلم عن نجاح المشروع من حيث فلسفة البطولة. أنا كبطل إيش أسوي حتى ينجح مشروعي؟ كيف لازم أفكر؟ كيف قناعاتي؟ دكتور طارق تكلم كثير عن قناعات، اليوم على فكرة موعدنا مع تغيير القناعات، اليوم موعدنا مع تغيير القناعات السلبية والقناعات الأعداء مثل عوائق تجاه النجاح. أنا بعرف كثير من الناس على فكرة عندهم قدرات غير عادية، إمكانيات ضخمة جدا، لكن مو مستغلينها أبدا أبدا. ليه؟ لأنه ما عنده أي قناعة بالنجاح. عارفين القناعة النجاح، القناعة عاملة زي إيه؟ زي علبة المي، لو سمحت بس علبة مي. القناعة عاملة زي غطا علبة المي هذه. على فكرة هذه العلبة مي فيها مي كتير، صح؟ وممكن تستخدمها وتشرب منها ومش عارف ايه، ولها فوائد غير عادية، لكن مجرد سكرنا العلبة هذه بالغطاء البسيط هذا اللي هو عادي ما بيسوى اشي، لو سكرنا فقط العلبة ما حتستطيع انك تسوي فيها ولا شيء، صح ولا لا؟ ولا يمكن تستخدم الماء. هيك قناعاتنا، عندنا قدرات وامكانيات ضخمة جدا جدا، ولكن للأسف مش قادرين نستغلها. ليه؟ لانه في مجموعة قناعات عاملة ايش؟ زي غطاء، عائق كبير امام النجاح. الله سبحانه وتعالى يقول ايش؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنت عندك كل الإمكانيات وكل القدرات لتحقيق النجاح، ولو ما هو فيك في المجتمع اللي حواليك ممكن تستفيد منه بشكل كبير جدا جدا، بس المشكلة وينتك مو في القناعات. وحتكلم معاك وأقول لك إزاي موضوع الأهداف عندك. مرة ثانية ما حتكلم عن كيف تحط هدف، حتاخذوا طريقة اسمات وحتاخذوا طرق عديدة في وضع الأهداف في البرامج التفصيلية في المهاراتية. لا، أنا حتكلم اليوم عن هل فعلا انت ترى هناك اهميه للهدف ولا لا. هل انت مقتنع باهميه الهدف؟ هل لما تقول انا فعلا نويت اعمل هذا الشيء بتكون النيه طالعه من القلب ولا لا؟ على فكره هذا اهم من ان اتعلم طرق في وضع الاهداف. كثير من الناس اتعلموا طرق في وضع الاهداف بعد فتره تخلى عن هدفه كله، صح ولا لا؟ وقال لك على فكره مش قادر احقق، خلص هدف يمكن يصير يمكن ما يصير، خليها بالصدفه. ليه؟ مع انه عنده طرق ومهارات لكن ما في قناعه بقوه الاهداف. حتكلم عن هذا الشيء من التفصيل. حتكلم معكم في موضوع اخر تماما. ما هو النجاح في الحياه؟ النجاح في الحياه انه انا عندي هدف وصلت لهذا الهدف فانا نجحت، معروف. انا حطيت هدف وسعت له فوصلت فانا نجحت، لكن ما هي السعاده؟ السعاده مفهوم اخر، مفهوم غير مبني على الاهداف. مفهوم مبني على شيء آخر. إيه الرضا. كيف الرضا بصير؟ إذا صار في الأهداف هذا نجاح، مش سعادة. في ناس ناجحين مناصب عالية جدا بس مو سعيدين. اختيار الأهداف فكرة. القناعة جيد. الإحساس بلذة النجاح هي هذه السعادة، لكن ما هي مربوطة بالنجاح بس. هو لابد حتى أكون سعيد أكون ناجح، لكن في ناس ناجحين ومو سعيدين. في ناس ناجحين مو سعيدين.
أنتوني روبنز بيقول إنه الواحد لما يحقق هدف معين لن يشعر بالسعادة قبل أن يحققه، فبإمكانه يشعر بالسعادة، يعطي الإحساس في السعادة أثناء عمله على تحقيق الهدف، فهو عبارة عن شعور هو يختلقه.
ماشي، بس في ناس كثير أنا بحاول أختلق. إحنا لا نختلف على أنه السعادة من الداخل أكيد، ليس من العالم الخارجي، لكن كيف ممكن أن أكون سعيدا من الداخل؟ حيجوا كثير ناس ناجحين في المجتمع وفي أرقى المناصب لكن مو سعيدين.
هي اللذة، أنت عندك اللذة ثلاث أنواع: لذة بهائمية، ولذة عقلية، ولذة روحية.
نعم.
إذا الواحد وصل للذة الروحية أتوقع يصل للسعادة.
بس الغرب نظر لمفهوم السعادة، وفي ناس سعيدين منهم مو عندهم، ما عندهم روحيات اللي عندك انت. اوكي عادي، ممكن احنا انا بحربط موضوع الروحانيات مرتبط بالسعاده والنجاح اكيد، لكن انا بدي شيء واضح اكثر. لو تقول روحانيات، طب في واحد عنده روحانيات بس مو زي روحانياتك، بيختلف صح؟ تفضل.
ممكن نقول ان السعاده هي شعور الانسان انه استفرغ جهده كله، هو عمل كل اللي عليه.
السعاده انه الانسان هو سوى كل ما لديه وكل ما عليه. ممتاز، مره مشاركه اخوات تفضلي.
السعادة تعتمد على إنه الإنسان يعمل في الشيء اللي هو يحبه وحس بالرضا والسعادة بالعمل فيه.
أن يكون بعمل شيء يحبه هو. أوكي. طب في ناس بيحبوا كتير العمل وشغالين في مؤسساتهم من أحسن ما يكون ونجاح وسعادة غير عادية، بس بيجي على البيت بيلاقي تعاسة. صح. أنا بدي السعادة في الحياة، ما بدي السعادة في جانب. تفضل.
اعتقادي إنه السعادة مبنية على التوازن في عجلة الحياة.
بالضبط. تحية كبيرة. السعادة مفهوم يبنى على التوازن وليس
توازن
على
بنسبة متزايدة. بالزبط. مش توازن بنسبة ضئيلة
ثابتة. صحيح. حتى مع السعادة يحصل نمو. السعادة إني أتوازن في حياتي، يعني ما بينفع أكون ناجح في العمل وأجي على البيت في مشاكل مش عارف، ما أشعر بالتعاسة. واحد أنا بعرف قصة حقيقية، واحد عمره 30 سنة دخله السنة تقريبا ربع مليون دولار. أوكي، من وظيفة حتى مو من شغل حر، بس عمره 30 كان وزنه تقريبا مش عارف 180، جلطه في المستشفى حطوه، ولا بيسالوا ذاك انت سعيد؟ لا طبعا ماني سعيد. ليه؟ لانه ما في توازن في الجانب الصحي. فالسعاده، غاندي عنده كلمه رئيسيه يعني حلوه كثير بيقولها، بيقول غاندي: الحياه كل متكامل لا يمكن تجزئته، فلا يمكن اكون ناجح في جانب وفاشل جدا في جانب اخر. اوكي، وبالتالي هناك توازن في مجموعه مهارات حتعطيك السعاده. حتكلم معكم في رابع نقطة اليوم، وهي فيما يتعلق بمفهوم قوة المشاعر الإنسانية. نحن أحياناً منبالغ في مفهوم الأفكار، نتكلم الأفكار مهمة جداً جداً ولا، وهي التغيير صح، لكن مشاعر لا تقل أهمية عن الأفكار. القرضاوي في واحدة من كتبه بيقول يعني جملة رائعة جداً، بيقول: إذا كان من حق ديكارت أن يقول أنا أفكر إذا أنا موجود، فإن من حقي أن أقول أنا أشعر إذا أنا موجود. فالشعور جانب مهم جدا لدى الإنسان. حتناول معكم اليوم قوة المشاعر أيضا كقوة رابعة. نبدأ مع بعض، حنتفق مع بعض على عدة أشياء. أول حاجة، أول معلومة مهمة في البرنامج، أثبتت الدراسات أنك لو اعتمدت على ذاكرتك ستخسر 80% من المعلومات بعد 3 أيام من تعلمها فقط. لو أنت كتبتها، بس كتبتها، مجرد الكتابة والتركيز، سوف تتذكر 70 إلى 95% من المعلومات بعد 3 أيام فقط. وإذا جماعة العلم صيد والكتابة، لازم دائما باستمرار نكتب وندون كل الملاحظات المهمة اللي احنا محتاجينها في البرنامج. فعندك بين ايديك المذكرة، وعندك على شمال المذكرة في بوكسات صغيرة مكتوب فيها أهم ما تعلمت. أنا حبيت أهم ما تعلمت أخليكم إياها داخل المفكرة، مسألة منطقية وشوي شوية إيش فلسفة. الله سبحانه وتعالى خلق الحياة هذه بأربع عناصر رئيسية. العنصر الأول جماد، هذا معروف أخذنا في البداية صح، جمادات، بعدين نباتات، حيوانات، وبشر صح. تعالوا نفكر في عناصر الكون اللي ما في غيرها، لو فكرنا في غيرها ما حتلاقي أربع غير أربع هذه العناصر. شوف الجمادات أيا كان، سواء جبال، سواء أنهار، سواء مياه، سواء فلك. الله على الفلك، بيقولوا الفلك والفضاء، أنا ما بعرف فيه كتير لكن بعرف معلومة مهمة جدا، بيقولك الفلك يقوم على مسائل حسابية. أنا كنت أتوقع مسألة الفلك وعلم الفلك مسألة هلامية، لا، كل شيء في الفلك بيكون بحسبان وكل شيء معادلات رياضية من إحدى المعلومات المذهلة اللي سمعتها، إنه بيقولوا الشمس لو اقتربت على الأرض ملي واحد أو سنتي واحد ممكن تحترق الأرض، ولو بعدت عن الأرض سنتي واحد أو ملي واحد ممكن تتجمد الأرض. كل شيء مخلوق بحسمان. تعال فكر في النباتات، فيها قوانين، لها قوانين، لها معادلات، لازم تنمو النبتة بمعادلات مهمة وقوانين. شوف الحيوانات أيضا كلها تسير بإيش؟ بقوانين. بقي الإنسان، معقول الله سبحانه وتعالى خلق الكون بأربع عناصره، بالثلاث عناصر الرئيسية جمادات ونباتات وحيوانات تمشي بقوانين. يجي الإنسان اللي هو أكرم مخلوق يمشي صدفة؟ تركب؟ لا. فالإنسان لا يمشي صدفة، والنجاح لا يحدث صدفة. الفرق بيني وبين العناصر الأخرى أن هناك قوانين للنجاح، العناصر الأخرى الله سبحانه وتعالى حط فيها قوانين نجاح جواتها، خلاص ما في داعي تتعلم. لكن الله سبحانه وتعالى بيسأل الإنسان، أعطاه عقل يفكر ويحلل فيكتشف القانون، وإذا اكتشف القانون امتلك قوة إضافية. أقوى الأمم اليوم في اليوم في العالم من هم؟ أمم معينة معروفة، هم أقوى الناس وأقوى الدول، هم أكثرهم امتلاكاً لإيه؟ للقوانين، سواء الطبيعية أو قوانين إنسانية. فكل ما زادت امتلاك الإنسان لقوانين النجاح يستطيع أن يصل للنجاح بشكل أكبر وأسرع وأقوى. الله سبحانه وتعالى خلق فيك عقل، عليك أن تفكر لتصل للقانون. مجرد عرفت القانون وامتلكت القانون تستطيع أن تحقق النجاح. وإذا كان في ناس تسألوا هل في 21 يوم أنا حكون قائد؟ طبعا ممكن تكون قائد، لأنه عندك مجموعة قوانين القيادة، هذه قوانين القيادة مجرد أخذتها واستخدمتها حتصبح قائد. هو عبارة عن سر وقانون، إذا اكتشفته واستخدمته في حياتك حتحقق اللي بدك يا أنت من نجاح. فهذا الشيء الثاني اللي إحنا إيش حابين يعني نتفق عليه. آخر شيء أهنك، إحنا بادئين الآن يعني جاهزين نبدأ في موضوعنا، هذه قوانين نبني عليها. أول شيء الكتابة، اثنين نجاح لا يحدث صدفة، ثالث قانون حاب أبدأ يعني نبدأ مشروعنا عليه اليوم، وإذا مو متفقين على واحدة منهم بإمكانك ما تكمل معي اليوم، لأنه كل ما تبقى مبني على هذا الشيء. القانون الثالث إنه في شيء بيسموه المعرفة العميقة، هناك شيء يسمى المعرفة العميقة. المعرفة العميقة مو المعرفة المعقدة. المعرفة المعقدة اللي هو مثلا واحد يقول لك حيتكلم عن موضوع الاكتئاب وأنواع. أنا مرة قريت كتاب في الاكتئاب، مفهوم الاكتئاب، انواع الاكتئاب، اشكال المكتئبين، سلوكيات المكتئبين، ما خلصت كتاب اللي انا مكتئب. اوكي، هذه معرفه معقده مش معرفه عميقه. المعرفه العميقه ايه هي؟ هي مجموعه قوانين وافكار بسيطه، يعني فهمها بسيط، مو صعب، مو معقد، لكن عند تطبيقها تحدث نتائج مختلفه، تحدث نتائج عاليه جدا. انا بقول لهم دائما كل ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه في 13 سنه الاولى في مكه، أي واحد الآن أول متوسط، ثاني متوسط، يعني سابع أو ثامن، حافظوا صم، صح؟ بسيط، ما في تعقيد، كل الشروحات والهوامش إجت بعدين، صح ولا لا؟ أشياء بسيطة لكن عند تطبيقها تصبح إيش؟ نتائج ضخمة. وهيك القناعات الإنسان، أشياء بسيطة لكن إيش؟ حطها في الواقع. فهذه المعرفة العميقة مجموعة استراتيجيات وطرق وأفكار وقوانين بسيطة وليست معقدة، ولكن عند تطبيقها تحدث نتائج غير عادية في حياتك. دائما في مشاريعكم ركزوا على أشياء من هذا النوع اللي بتفهمها كويس، قانون واضح انه قانون فيه سر لكن لازم تحطه في الواقع. على فكره ممكن تنظر لاداره المشاريع، ممكن اتكلم لكم عن اداره المشاريع بكلام كثير كثير كثير، لكن قليل منه اللي ممكن ينحط في الواقع بحيث يكون مؤثر ويكون يحدث نتائج مختلفه. لو رحت عند اي واحد من الحكماء، هذول الناس اللي مروا بالحياه بتجربه طويله جدا جدا جدا، عمره 70 سنه ولا 80 سنه، قاعد هيك على كرسي يعني يحقق نتائج في الحياه ضخمه، وتساله سؤال، ايش سر نجاحك؟ سواء في مشروع، سواء في شيء معين في حياته. في الاغلب ايش بيجاوبوكم؟ بقول لك يا ابني الموضوع بسيط، هذا اول شيء يطلع منه. هو الموضوع بسيط. انت بحاجه الى 1 2 3، بيعطيك قوانين بسيطه جدا لكن كانت سبب نجاحه، صح ولا لا؟ فهذه هي المعرفه العميقه. فنحن اليوم مع موعد مع اربع قوى رئيسيه هي عباره عن معرفه عميقه. اول شيء حبدا فيه هو قوه القناعات. قوة القناعات. سؤال، ما هي القناعة؟ أول سؤال حاب أطرحه في البرنامج، ما هو مفهوم القناعة؟ كلمة واحدة، كلمتين، ثلاثة، من عندك تفضل. مبادئ يعتقد بها الآخرين. ما هو الاعتقاد؟ رسوخ المعلومات. محمد، الإيه؟ الإيمان الكامل. الرضا. الاعتقاد طريقة تفكير، رأي. جميل، غيره؟ أمور مترسخة. طريقة التفكير تؤدي إلى سلوك. جميل، كلها آراء في نفس الموضوع تقريبا، بس أنا بشوف أنه أفضل يعني مفهوم ومختصر جدا لموضوع القناعة أو الاعتقاد هو شعور الاعتقاد، ويا تسمح تكتبوه، هو شعور باليقين تجاه أمر ما. لاحظوا أول كلمة في التعريف إيش هي؟ شعور. شعور لو واحد عنده قناعة أو اعتقاد بأن الصدق في العمل هو أساس النجاح، أوكي؟ وجيت سألته سؤال، كيف يعني الصدق بالعمل أو ما هو الصدق؟ ترى ممكن ما يعرف يتكلم عنه إلا سطرين، صح؟ ممكن ما يعرف يتفلسف في الصدق أبداً، بس عنده قناعة. وكثير من الناس على فكرة من اللي ما عندهم العلم التنظيري ناجحين في الحياة، لكن عندهم خلاصة هذا العلم التنظيري، مجموعة قناعات مقتنعين بيها، مو لازم يعبر عنها، لأن القناعة عبارة عن فكرة بسيطة، فكرة سواء كانت كبيرة أو صغيرة في حواليها مجموعة هائلة من المشاعر أصبحت قناعة، وبالتالي هو الشعور باليقين تجاه أمر ما أو تجاه فكرة معينة. هذه هي القناعة باختصار. عندكم في المذكرة مكتوب مرسوم عبارة عن طاولة، أوكي، دائرية ولها أرجل، صح؟ الفرق بين الفكرة والقناعة في هذه الرسمة، الفكرة العادية اللي ممكن تتنازل عنها بأي وقت، ما ممكن أنك أنت يعني عادي ما بتفرق معك تتنازل عنها أو لا، هي عبارة عن سطح الطاولة بس مرتكز على رجل واحدة، مجرد أي واحد إجا عملها هيك حتقع الطاولة هذه، صح؟ لكن القناعة هي عبارة عن سطح الطاولة مرتكزة على مجموعة أرجل، مو رجل واحدة، وبالتالي ثابتة في مكانها. هذه الأرجل إيش هي؟ الفرق بين الفكرة والقناعة، الفكرة سطح الطاولة مرتكز على رجل واحدة، القناعة سطح طاولة بس مرتكز على 6 7 8 10 أرجل، كلما زادت أرجل الطاولة زادت يعني متانة الطاولة وقوة القناعة زادت. ما هي الأرجل؟ الأرجل عبارة عن تجارب وخبرات سابقة بنيت عليها هذه القناعة. التجارب اللي بتبني عليها قناعاتك عبارة عن خبرات وتجارب سابقة، عفوا، الأرجل التي تبني عليها قناعتك عبارة عن تجارب سابقة فقط. فبتسأل واحد ليه الاستثمار في هذا المجال مفيد؟ بيقول لك لأنه واحد أو واحد عنده قناعة الاستثمار في مجال مثلا مواد السيارات، مواد البلاستيك مثلا أو الأولية جدا مفيد ومربح، بتقول له ليه؟ وعنده قناعة، بيبدأ بيعطيك إيش؟ تجاربه. على فكرة إذا حابين تعرفوا دائما قناعات شخص معين عن شيء ما، اسألوا عن رأيه في هذا الموضوع، إيش رأيك في هذا الشيء؟ بيقول لك قناعته. حاب تعرف الأرجل اللي بنى عليها هذه القناعة؟ قال له ليه؟ ليش يعني هذا الشيء بالضبط؟ فحيعطيك بالضبط تفاصيل التجارب، يا إما عدى فيها هو أو عدى فيها حد تاني بس هو صدق هذا الكلام، أوكي، أخذها على محمل الصدق. فتجارب سواء مرت فيني أنا أو مرت في غيري بس أنا صدقت فيها، أوكي، وأنا يعني تجارب أنا معتبرها أنه حقيقية بتبني لي قناعة. فبيبدأ بقول لك يا أخي والله صراحة أنا استثمرت وكانت ممتازة، صديقي فلان لفلان مش عارف إيه عمل كذا وكذا وكذا، بيحكي لك قصته بالتفصيل ويستفاد بشكل كبير كثير، مش عارف ايه، وبيعطيك معلومات مفيده. روح انت واحد تاني فاشل في موضوع معين، ايش رايك في هذا الموضوع؟ لا اصحك تقرب. ليه؟ لانه فلان وفلان 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 مش عارف ايه، وبيبدا بيجيب لك قصص كل اللي فشلوا في هذا المجال. اذكر في واحد من الناس قريبين مني كثير اجى عندي على البلد انا كنت فيها، فمن غير ذكر اسامي البلاد كنت في الاردن، ف اجى على البلد بدا يفكر عن يعني يبحث عن استثمار، فكان هو قريب يعني كل يومين لازم اشوفه مره، يبدا يحكي لي ايش سوى، كان حاب يستثمر يعني. فيوم يقول لي والله نصحوني استثمر في الرخام، الله جدا ممتاز مش عارف مين، خلاص قررت استثمر في هذا الموضوع. بعد يومين اشوفه او يوم يقول لي بطلت. ليه؟ قعدت مع فلان الفلاني قال لي 1 2 3 4 5. اليوم الثالث لا رجع مش عارف ايه في موضوع ثاني. ليه؟ يوم يوم لا، اخر شيء طلع فكره انت تعبت نفسك وتعبتني معك. انصحك نصيحه، لا تنتظر من الفاشل يبرر لك سبب فشله. اللي كان يحصل قال لي اروح عند فلان يقول لي لا استثمر ويعطيني اشياء مقنعه فعلا تجارب فلان مش عارف ايه اعمل وكذا وكذا وكذا، اروح عند واحد ثاني يقول لي لا انا بنفسي جربت وخسرت. وانا 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 وانا. فقلت له قاعده رئيسيه، كل انسان يدافع عن قناعاته بشده دائما، خذوها قاعده، لا تنتظروا من حد يدافع عن قناعاته بالذات قناعات سلبيه، لا تنتظر أصحاب القناعات السلبية على فكرة وتقول له ليه؟ لا تفكر ما عنده حجة، عنده حجج وحجج واقعية، بس هو في إطار الفشل. الحياة فيها فشل، مين قال الحياة فيها خير وفيها شر؟ وفي خير كتير وفي شر كتير، وين الإنسان الموضوع يتوقف على ماذا؟ ذكرت هذا الكلام مرة ماضي وحعيد عليه الآن، الحياة فيها خير كتير وفيها شر كتير، صح ولا لا؟ الموضوع يتوقف على إيه؟ علي أنا، وين فيني أنا؟ في دماغي. وين في دماغي؟ في حتة مهمة جدا اسمها التركيز. وين أنا بتطلع؟ وين أنا بتطلع؟ على فكرة جربوا في يوم من الأيام، ممكن حابب تجربها جربها، ركز في يوم من الأيام على المشاكل بس تشوف عيوب الناس. جربها يوم 24 ساعة بس تشوف عيوب الناس، والله حتشوف بعد يوم من الحياة من حولك كلها عيوب. وركز أيام تشوف حسنات الناس والأشياء الإيجابية عند الناس، حتشوف حياة حواليك رائعة جدا. لأنه الموضوع بيتوقف على التركيز. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال لك تفاءلوا بالخير تجدوه. بين كلمة الخير وتجدوه ما في ولا شيء، أوكي؟ مجرد تفاؤلك بالخير حتلاقيه. ليه؟ لأنه في خير أصلا. الموضوع متوقف على التركيز وعملية التفاؤل، مسألة في الدماغ ومسألة في التركيز. فقال لك تفاءلوا بالخير تجدوه. فباستمرار رجاء لما حتأسس مشروعك ادرس الجوانب السلبية، ما عندي مشكلة، اعمل دراسة جدوى، هذا ما بيهمني جدا. إنما أنا أصير من الداخل عندي مشاكل، هذا شيء خطير جدا. قناعتي من الداخل تتغير إنه هذا الشيء لا، باستمرار حاول اجمع معلومات صحيحة. يعني ابني قناعاتك على معلومات صحيحة، مو شرط صحيحة تكون يعني سلبية من ناس سلبيين، لا، صحيحة تحاكي الواقع وتحاكي النجاح، هذا شيء مهم جدا. عارفين ليه تحاكي الواقع وتحاكي النجاح؟ لأنه في معلومات تحاكي الواقع بس في ناس فاشلين فكروا فيها بطريقة فاشلة، فوصلوا إنه هذه المعلومات اللي تحاكي الواقع مع طريقة التفكير الفاشلة إلى نتيجة سلبية، صح؟ مو أنا ممكن أطلع على شيء واحد من أكثر من جهة، واحد شوفه شيء إيجابي واحد شوفه شيء سلبي، لكن في معلومات من الواقع بس في تفكير ناجح وناس عندهم خبرة في البزنس وعندهم خبرة في هذا المجال، قال لك لا، اعمل واحد اثنين ثلاثة مع هذا الشيء الواقعي بتحقق نجاح. فالموضوع متوقف على إيه؟ على تركيزك. الحياة فيها كله المسألة متوقفة على التركيز. المشكلة في القناعات يا جماعة إنه خطيرة جدا، هي أساس التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القناعات شيء خطير. القناعات حتخليك على فكرة ما أحيانا الشيء قدامك والفرصة أمامك ما تشوفها، بيسموها في علم النفس البقعة السوداء. يعني عارف أحيانا بتلاقي نفسك يعني بتبحث عن شيء معين، موبايلك ضايع، وين موبايلي وين موبايلي، انت شايف قدامك انه ما في موبايل، ضاع الموبايل، ضاع الموبايل ضاع الموبايل ضاع الموبايل ضاع الموبايل، بعد شوي تلاقي الموبايل في جيبك وانت 100 مره عملت هيك، اوكي ليه ما شفته؟ لانه صار عندك بقعه سوداء بتبطل تشوف النجاح ابدا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: من قال هلك الناس فهو اهلكهم، اهلكهم سواء اهلك واحد فيهم او هو أهل، هو اللي اهلك الناس. ليه؟ ممنوع انا ابث في الناس ابدا من قناعاتهم اعطيهم ايش؟ قناعات سلبيه. ترى احنا في مشاكل واحنا في مصايب، طب اوكي احنا عارفين، بس لا، تعال نتكلم في اطار اخر، اطار النجاح. كيف ممكن انا اوصل للهدف، لاي هدف معين؟ على فكره كثير من المشاريع الكبيره بدات من مشكله معينه، مشكله بسيطه، لكن احنا طلعناها ايش؟ من اطار. راح واحد من الناس اللي مخه صافي والقناعات السلبيه عنده مش يعني كترانه، اطلع لهذا الموضوع من منظور آخر فاكتشف فيه فرصة. أنا عجبتني قصة حصلت في واحد من مصانع الشامبو في اليابان. مصنع شامبو صارت عنده مشكلة رئيسية في الإنتاج، وهي أنه أحياناً بتطلع كراتين كتير فيها علب شامبو فاضية، علب فاضية، هو علب يعني كراتين شامبو بس العلب بتاعت الشامبو اللي جوا فاضي. فصار كتير موزعين الداية أو الناس أنه بتجينا الشامبو فيه إيش؟ علبة فاضية. فبدأوا يفكروا بحلول ومش عارف ايه، وبحث علمي، ويعني يخترعوا ماكينه ليزر وتكلف بلاوي. واحد من عمال المصنع الشغالين حس، وصلوا الموضوع يعني شم ريحه الموضوع، فقال لهم على فكره انا عندي اقتراح وما حيكلفكم ولا شيء تقريبا. فقالوا له ايه؟ قال لهم لا، قبل ما اقول لكم كم حتدفعوا تتفاوضوا معاه على مبلغ معين هو رضي فيه. فقال لهم اقتراحي كالتالي: قدام كل سير انتاج بنحط مروحه، بنشغل المروحه بسرعه معينه بحيث الهواء إذا فيها علبة ما حتقع، بس إذا ما فيها علبة حتقع، والعلبة اللي بتقع العامل بيشيلها وانتهينا. أبسط من هذا الحل ما في، وأقل من هذه التكلفة ما في، بس هو معقدها لأنه دماغه إيش؟ مش معقد. فباستمرار أنا كيف عم بركز، أنا كيف عم بنظر أرى الأمور. والاعتقاد خطير جدا، يمكن أن يؤدي الإنسان إيه؟ بالإنسان إيه؟ إلى الهلاك، أحيانا بيؤدي إلى الموت. في تجربة عملوها خطيرة في جامعة هارفرد، دكتور هنري عمل هذه التجربة، يقول لك عمل تجربة يسموها تجربة الحبوب الزرقاء والحمراء، يمكن أغلب سمع عنها، تجربة الحبوب المهدئة أو الحبوب المنشطة. هقولها التجربة هذه عملها كالتالي: راح جاب مجموعتين من الطلاب، وهم كانوا طوروا نوع من الأدوية منشط ونوع من الأدوية إيش؟ من الحبوب مهدئ. المنشط حطوه في حبوب لونها إيش؟ أحمر، والمحتوى المهدئ حطوه بحبوب لونها أزرق،
وجابوا مجموعتين من الطلاب، كل مجموعة فيها 20 طالب، قسموهم نصين، كل 20 طالب كانوا بدهم، يعني 20 طالب اختاروا حبوب مهدئة هم بدهم يهدوا، و20 طالب اختاروا حبوب منشطة، وأقنعهم بالمحتوى فعلاً إنه هذه حبوب منشطة وهذه حبوب مهدئة، وأقنعهم أيضاً إن لو أخذتوها وما استفدتوا منها ما لها نتائج عكسية، وهذا كلام صحيح، يعني هو مش أقنعهم إنه هذا شيء غلط، لا هذا شيء صحيح، اقتنعوا تماماً. بعد ما اقتنعوا أوكي الآن في مرحلة التجربة لهذه الحبوب، قبل ما يجيبوا لهم الحبوب وراء الكواليس إيش عملوا؟ بدلوا المحتوى، خلوا محتوى الحبوب الزرقاء منشط ومحتوى الحبوب الحمراء مهدئ، وأعطوهم الحبوب. نتيجة الدراسة كانت مذهلة جدا جدا، على 50% من ردات الفعل تجاه الحبوب كانت مبنية على القناعة وليس على المحتوى، يعني 50% من اللي قالوا حيهدوا وأخذوا حبوب منشطة هديوا، و 50% اللي قالوا حبوب بدهم حبوب حمراء عشان يتنشطوا مع أنه أخذوا حبوب مهدئة بس إيه اتنشطوا، لأنه كلها مبنية على موضوع إيه؟ موضوع القناعة. بقول لك 84% من القابعين على الأسرة في المستشفيات الأمريكية بسبب أمراض نفسية. فباستمرار الشيء اللي بتقرره بداية مشروعك بتلاقيه. آخر شيء ممكن أقوله في هذا الموضوع رئيسي جدا متعلق في المشاريع حساس، يعني في شغلنا إحنا اليوم، عملوا دراسة على أغنى 500 رجل في أمريكا. الدراسة تقول، الدراسة طبعا إيش بتبحث حول إيش؟ ما هو سر نجاحك بس، ايش الاسرار بتساعدكم على النجاح؟ طبعا بتلاقي تعبيرات كثيره وناس بيكتبوا اشياء كثير، هم من الدراسه حتى يعمموا شيء معين لازم اكثر من في الدراسات النفسيه والاجتماعيه حتى تعتبر شيء صار يعني معمم ممكن يعتبر قانون او شبه قانون، انه يكون الاجماع عليه فوق 60% من الاجابات. فوجدوا سر واحد من الاسرار اللي كتبوها اكثر 500 شخص غنى في امريكا، سر واحد اجمع عليه 500 شخص كلهم 100% إجماع، ما هو؟ قال لك أول ما تبدأ بالمشروع، السر من أسرار نجاحنا والكل كتبه أننا نتفائل بالنجاح، لازم نتفائل بالنجاح، ما في واحد فيهم بيبدأ مشروع معين وهو متشائم، الكل بيبدأ وهو متفائل بالنجاح. ولذلك يا جماعة مهم جدا التفاؤل، ومهم جدا أن أنا أبني مجموعة قناعات إيجابية تحفزني نحو النجاح. تعال نتكلم عن موضوع حلزون النجاح، شايفونه أمامكم الآن وعندك موجود في المذكرة. ليه حتكلم عن هذا الموضوع؟ لأنه الإنسان دائما إيش؟ يا إما في نمو زي ما ذكر دكتور مثنى، يا إما في نزول، ما في حد ثابت في الحياة ثابت باستمرار على ما هو عليه، لا الإنسان دائما إما أن يكون في نمو وإما أن يكون في انخفاض. فدائما سبحان الله نلاحظ في مجتمعات الناجحين إيه؟ يزدادون نجاحا، والفاشلين ايش بيصير فيهم؟ بيزدادوا فشلا. العلماء يزدادون علما، والجهال يزدادون جهلا، الاغنياء يزدادون غنى، والفقراء يزدادون فقرا. هذا قانون في الحياه على فكره، بغض النظر عن المؤثرات الاخرى، من ضمن اهم قوانين هذه الظاهره الغريبه هي موضوع حلزون النجاح. يعني ليه حلزون؟ يا اما بيطلع فيك يا اما بينزل فيك. يبدا الحلزون من القناعه. قال لك الواحد اذا كان عنده قناعه ايجابيه، قناعه قويه، عارف كتله تمثل هذا، يعني هذا الحجم، هذه القناعة حتزيد من قدراته. بيبدأ الحلزون من موضوع القدرات، أوكي؟ هذه القناعة حتزيد من قدرات هذا الإنسان. كيف يعني؟ يعني لما اتفق على موضوع، واحد مثلا متعود ينام للساعة مثلا 9 يوميا، ففي الليل مثلا اتفقوا على موضوع معين حيطلع بكرة الساعة 6 رحلة على بورصة مثلا، ولا على حنروح على مكان معين، أوكي؟ وانت بيت هذا الموضوع واقتنعت فيه وخلاص حتطلع، بتلاقي نفسك فقت الساعة كم؟ الساعة 5، أوكي؟ واحد موظف، أنا شفت كتير موظفين في الشركات، هم صح موظفين بس عندهم طموحات غير عادية. واحد موظفين في الشركات بيواجه كم مشكلة غير عادية ومستمر، مع ذلك مستمر في الشركة، فأنا استغربت من هذا الموضوع، فبقول له ليه؟ بيقول أنا عندي قناعة بعد سنة حكون محل المدير العام لهذه الشركة، هذه قناعة. فكان قدراته غير عادية، بيداوم قبل الموظفين باستمرار بساعة، وما بيروح إلا بعد ساعة، وبحث ومش عارف إيه وتطوير. قدرات الإنسان على فكرة تزيد مع قوة القناعة. لما تزيد قدرات الإنسان مع القناعات، فعل الإنسان على أرض الواقع يكون مبني على إيه؟ على قدراته. يعني قناعة بتزيد من قدرات الإنسان، فعلي في الحياة بيكون مبني على ايه؟ قدراته. فكل واحد فكل شخص طالما عنده قدرات اكثر حيكون فعله اكثر. واحد يتقن عده لغات، يتقن عمل على الكمبيوتر، يتقن عده مهارات قياديه، فعلك حيكون في الحياه غير الشخص اللي ما عنده هذه القدرات. وبالتالي فعلي على قد قدراتي، النتائج كيف بتكون في الحياه؟ على قد افعالنا، اوكي؟ والنتائج على قد أفعالنا. وبالتالي لما عندي قناعة قوية جدا وفي قدرات عالية، الفعل حيكون عالي جدا جدا، النتائج على قد الفعل، وكل وليس للإنسان إلا ما سعى. هذه قاعدة خدوها، ليس للإنسان إلا ما سعى. الشيء اللي بتسويه بيعود عليك باستمرار. طيب لما بتجي نتائج كبيرة على قد الفعل اللي عندي، إيش بيصير في القناعة؟ بتزيد. هذه المشكلة على فكرة، أو هذا عفوا هذا السر، القناعة بتزيد. فبتلاقي الناس اللي عم بيحققوا نجاحات في البزنس بيقول لك واو، أول ما بينجح في الشيء بيحقق عائد كبير، وأول شيء بيقوله واو، فبتقوى القناعة، والله في فرص أكتر. قوة القناعة إنه في فرص، بيروح طب إيش أسوي؟ لازم ابحث مش عارف إيه، بيروح بيبحث زيادة، بيزيد قدراته. لما بيزيد قدراته الفعل بتاعه إيه بيصير؟ بيزيد. النتائج إيش بيصير فيها؟ بتزيد. بيقول واو، وبيكبر، تكبر القدرات أكتر، وبينمو معاها أكتر. وهكذا تنمو القدرات، وينمو تنمو القناعات، وتنمو القدرات، ثم ينمو الفعل، وتنمو النتائج. فباستمرار الإنسان إما أن يكون في تطور أو أن يكون في، وعلى فكرة العكس صحيح، العكس صحيح. أنا ممكن يكون عندي قناعة سلبية، للأسف شيء ممكن يكون عنده قناعة سلبية جدا. هذه القناعة طبعا، عارف الواحد لما يروح رايح على دوامه ومكتئب جدا، داخل على الدوام شركة تعبانة، مدير غبي، ما حيكون في إنجازات، يعني الشغل عارف، وأنا أصلا عم بضيع وقتي. حتلاقوه جوا الشغل قاعد ومش عارف ايه ونشيط ومركز، كيف حيكون قاعد؟ ولا ابدا، ولا مش عارف يعمل شيء، وكلها مشاكل، وابسط مشكله مش عارف يحلها. قدراته حتزيد، ولما عفوا حتقل، ولما حتقل قدراته فعله حيكون على ايه؟ على قد قدراته. ولما يكون فعله على قدراته النتائج حتكون على ايه؟ على قد الفعل. والمشكله ايه اللي بيحصل؟ لما النتائج تكون صغيره على قد الفعل، القناعه اللي عنده ايه؟ كمان بتزيد قوه في اتجاه السلبي. شفتوا كيف؟ اترككم مدير فاشل، شفتوا كيف؟ اترككم عمل ما منه فائدة، وللأسف تزداد قناعته إيش؟ سلبية سلبية، وبالتالي بينزل أكتر وأكتر وأكتر. فباستمرار ركزوا على موضوع القناعة بهذا الاتجاه. القناعة مهمة جدا جدا، يا أما بيزيد قدراتك يا أما بتنقصها. والقدرات إذا زادت حيزيد الفعل، والفعل إذا زاد حتزيد النتائج. وفي النهاية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. طيب في طريقة أخرى، في طريقة أخرى لبناء القناعات غير النتائج والتجارب اللي حصلت معي. في طريقة واحدة تانية على فكرة، وهي الخيال. الخيال على فكرة قدرة جبارة جدا جدا عند الإنسان. لو ليس الخيال أهمية كان ما وجد عندنا في إيش؟ في قدراتنا العقلية. في شيء آخر. طب أنا ما صارت معي تجارب إيجابية، التجارب إيش؟ ما صارت معي تجارب يعني في هذا الموضوع حتى أقتنع إنه أنا ناجح. وبصراحة في بيتي ممكن يكون أحيانا في ناس مصبطين، فما شفت واحد إيجابي يحكي لي عن قصص النجاح. ففي طريقة أخرى، طبعاً في طريقة أخرى. حسأل سؤال، من يؤمن بوجود الجنة والنار؟ ارفع ايده. حتى المصورين. طيب أي واحد مر بتجربة وشاف عياناً بحواسه الجنة والنار يظل رافع ايده؟ أي واحد شاف الجنة والنار يظل رافع ايده أو مر بتجربة الجنة والنار بحواسك؟ بحواسك طبعاً ما في حد. شفتها؟ معلش أنا حوقف البرنامج، في عنا ظاهرة غريبة. وين شفتها؟ طيب خلاص نزل يدك. طب كيف كنا نؤمن ونعتقد بوجود الجنة والنار ولا واحد فينا شافها؟ كيف أمننا بيها؟ بالخيال، بالخيال. أحد بقرأ في القرآن الكريم، واحد سألني مرة ليه في كتير في القرآن الكريم ذكر للجنة والنار وبتفاصيل هائلة، ليه؟ حتى أشغل الخيال، حتى يعمل الخيال في هذا الاتجاه، فأؤمن بوجود الجنة والنار. وبالتالي يا جماعة نقطة مهمة جدا جدا، قبل ما تبدأ مشروعك تخيل المشروع، تخيل المشروع، لازم تتخيل نجاحك. ما بينفع ما أستخدم قوة الخيال، ما بينفع أبدا، لازم باستمرار أتخيل إيش ممكن يحصل، أتخيل مشروع في ذهني. حلو قبل ما تنام كل يوم، قبل ما تنام تخيل حتى زيادة على اللي تخيلته مبارح في مشروعك، وكبر المشروع في ذهنك، كبر المشروع في ذهنك أكبر، لأنه كل في النهاية الواقع حيكون انعكاس لخيالك. فرجاء يا جماعة الخيال مهم جدا في المشاريع. طيب وعشان أدعم الخيال والنجاح، أنا بقول دائما عش دا عش إيش؟ عش كما لو. أنا كل ما بحاول أحطه في جيبي تقلب سلايد، فما حاحطه. قاعدة عش دائما كما لو. في قوة القناعات حاب أنبه لموضوع مهم جدا. كلنا نواجه في حياتنا تحديات ومشاكل، ولكن شوفوا يا جماعة، حتقولي ما في تحديات، لا في تحديات، ما في مشاكل، في مشاكل أصلا. كل ما كبر نجاحك على فكرة كل ما حتكبر مشاكلك، معروف. وكل ما كان، ودليل الإنسان الذي اللي ما عنده مشاكل وما في عنده مشاكل في حياته، في هذا بيدلنا على شيء واحد بس، أنه إنسان لا يعمل، قاعد وبالتالي ما عنده مشاكل. كل ما كبر حجم إنجازك كبرت حجم إيش؟ مشاكلك. أنا ما عندي مشكلة بقى، بعترف لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشاكل، في مكابدة في الحياة. الأهم بعد ما تمر بأي مشكلة ماذا تعتقد بعدها؟ هذا الأهم. هل لأني مرت في مشكلة فشل في ديل معين، إني أنا ما سويته، أو فشلت في شيء معين، خسرت في أول مشروع، في أول عقد، ما بيهمني حتخسر. وعارف لو جيت وتقولي أنا خسرت، والله ما حت ولا حد حتى يمكن ما أتأثر فيك أبدا. عارف تقولي خسرت مش عارف أدي، عادي عادي عادي، مشاكل مليان. لكن الخطورة وين؟ وأنا بتضايق وين؟ لما بعد ما أطلع من مشكلة تكون شايل معاك مجموعة قناعات سلبية وماشي في الحياة، فهون حتصير طبقت قانون أن التاريخ يعيد نفسه، فحتصير ما تشوف في المستقبل إلا كما عشت فيه عليه في الواقع، إلا بضوء هذه. أنت عارف لما تكون تمر في مشكلة سمح الله وتشيل معك مجموعة قناعات سلبية تحطها أمامك، حتشوف المستقبل بهذه النظرة. ولذلك مؤلف أحد الكتب اسمه التفاؤل، مؤلف كتاب التفاؤل، قال بيقولك أنا اكتشفت إن هناك ثلاثة قناعات وراء ما يسمى بالعجز المكتسب. سماه بالعجز المكتسب. متى يصاب الإنسان؟ على فكرة طبيعة الإنسان متفائل، طبيعة الإنسان متفائل، أحيانا يصاب بالعجز، هو سماه العجز المكتسب. ليه؟ اكتشف هذا الباحث بثلاث أسباب وراء العجز المكتسب. هي قناعات، ثلاث قناعات، احنا ما زلنا في قوة القناعات. واحد، أول شيء بيسبب عجز مكتسب الديمومة. الديمومة موجود عندكم في ذكر على فكرة، تابعوا معي. الديمومة ما هي الديمومة؟ هي الاقتناع بديمومة المشكلة. هي الاقتناع بديمومة المشكلة، هذه هي الديمومة. إني أنا زي ما ذكرت بشوي، ما الذي يعني يسبب لي العجز المكتسب والتشاؤم؟ مريت في مشكلة، بعد ما أطلع فيها أقتنع في الداخل أن هذه المشكلة ستدوم. هذا على فكرة أبسط مشكلة ممكن تحصل، حط معاها ديمومة، قناعة بالديمومة أنها ستدوم مدى الحياة، بيجيك عجز مو عادي. لو قلنا الآن قفلت القاعة وسكروا علينا بالمفتاح وضاع المفتاح، في أبسط عادي، مشكلة بسيطة يعني، لكن صار عندنا قناعة إنه ما حنطلع من الغرفة وإنه حتضلها مقفلة، كيف صار شعورك؟ عجز غير عادي. فأبسط مشكلة حط معاها شعور بالديمومة، حتلاقي تسبب لك عجز غير عادي. ما في شيء اسمه ديمومة مشاكل، لكل داء دواء. الله سبحانه وتعالى حتى على فكرة في الحياة، الله سبحانه وتعالى خلق الداء واحد وتعددت الأدوية. فمثلا واحد لو معاه كحة الآن بيكح معنا في القاعة، بنخليه يروح عند الدكتور طارق بغدادي. لو واحد عنده كحة ممكن يتعالج بالأعشاب، ممكن يشرب شيء حار، ممكن ياخذ أدوية، ممكن ياخذ إبر، ممكن أكثر من طريقة أنه يتعالج، صح؟ والداء واحد، فباستمرار في باستمرار في حلول أكثر لمشكلة واحدة. اثنين، القناعة الأخرى لا تسبب للإنسان عجز، الاقتناع بشمولية المشكلة. عندي مشكلة في قسم الحسابات، أنا عندي حسابات وإنتاج ومالية وتسويق، صح؟ مشكلة في الحسابات، أروح ماخذ هذه المشكلة ومعممها على كامل الشركة، شفت كيف؟ شركة فاشلة. حيجيك يعني شعور بالعجز غير عادي لما تاخذ الشركة مثلا أو جزء تاعك أو البزنس. على فكرة حين ممكن يعني تبدأ مشاريعكم فتكتشف إنه واحد موظفين طلع حسب غير ما توقعت، أو ناس بيشتغلوا معاك يعني طلع سلبي جدا، طلع ما عنده كفاءة، لا يجيك شعور إنه البزنس تاعك كله سلبي أو البزنس تاعك كله فيه خطأ معين، لا، هذا جزء، هذا شخص. لأنه مجرد شعرت بالشمولية المشكلة حتلاقي نفسك إيش؟ في عندك عجز داخلي وجاك هذا الشعور. مرة جاني واحد قال لي أنا يعني عشت حياتي كلها إلى الآن ما شعرت ولا بلحظة سعادة في حياتي. قلت يا ساتر، ولا لحظة سعادة؟ قال لي ولا لحظة سعادة. فرحت قلت له مرة ثانية، على فكرة هذه من أساليب التشكيك، عيدوا نفس السؤال. قال لي ولا لحظة سعادة؟ قلت له ولا لحظة سعادة؟ قال لي ولا لحظة سعادة؟ قلت له زي واحدة، ولا لحظة سعادة؟ قال لي يعني لا تزودها، مش ولا لحظة سعادة، لا، في لحظات سعادة. طب حلو، طب لحظات هي ولا أيام؟ قال لي يعني ممكن تصير ساعة. قلت له ساعة؟ قال لي لا، في عندي كان في سعادة طبعا، أنا ما يعني مش قصدي أقول لك إنه. قلت له لا، أنا قصدي كمان أقول لك متى كنت سعيد يا أخي. والله مش مفتكر. قلت له اسالك سؤال متزوجة؟ لا. قال لي اه. قلت له يوم زواجك وشهر العسل كيف كان؟ قال لي قمة السعادة. بس لا تسالني على اللي بعده. قلت له لا انا حصلك على هذه اللحظة بس، اوكي؟ قمة السعادة. قلت له ماشي، كيف علاقتك مع زوجتك؟ قال لي ممتازة. مع ابنائك كيف صحتهم؟ رائعين. تتمشى معهم؟ اه ما عندي مشكلة. بحثت مع الموضوع اكتشفت المشكلة اللي عنده، وهي مشكلة شوي كبيرة اوكي، في جانب العمل بس. جانب العمل راح معمم التعاسة على حياته كلها. قال لك انا في حياتي كلها ما دقت لحظة سعادة. ليه؟ لأنه شعر بالشمولية، وهذا الشيء الثاني اللي بيعمل الإنسان عجز مكتسب. آخر شيء وآخر قناعة هي أخطر شيء، السمات. السمات إيش يعني؟ الاقتناع بأن المشكلة في سماتي الشخصية أنا. هذه خطيرة جدا. أنا اللي ما عندي القدرة، أنا اللي فيني خلل، أنا اللي ماني ذكي، أنا اللي ما عندي قدرة على الحفظ. تبوا يا جماعة، الإنسان عنده قدرة على الحفظ غير عادية. عارفين بيقولوا دراسة على سيرة الحفظ وما الحفظ، ناس عندهم قناعة كتير إنهم ما عندهم قدرة على الحفظ، بس بيكون بس نوع الذاكرة عندهم مختلف. يعني ذاكرتهم عشوائية، بيحفظوا أشياء اللي بيحبوها بس ليس إلا، مو إنه ما عندهم الحفظ، لا بيحفظوا أشياء هائلة جدا. أنا بعمل محاضرات 5 ساعات في اليوم، كل محاضرة مدة كل دورة 5 أيام، ما بمسك ورقة معي، حافظها كلها فل من إلى، ما عندي مشكلة فيها. لكن أسماء أكثر الناس ما بحسن أحفظها. إيش السبب؟ ذاكرة عشوائية، لكن عندي قدرة على الحفظ ولا عندي قناعة أنا ما بحفظ أبدا. في ناس عندهم قناعة إنه يحفظ. على فكرة في دراسة خطيرة بتقول لك كل إنسان من ما يولد إلى أن يموت إلى 70 سنة، أوكي، يعني ل70 سنة يستقبل أقل شيء في كل ثانية معلومة، في كل ثانية معلومة. تعالوا نحسبها مع بعض. الدراسة تقول كالتالي، إحنا نقولنا إيش؟ في كل ثانية معلومة، صح؟ 1، شايفين كله صح؟ في الدقيقة كم ثانية؟ 60 ثانية. الساعة كم دقيقة؟ 60 في 60. طيب اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة. الشهر كم يوم؟ 30 يوم. السنة السنة كم شهر؟ 12 شهر. في كم سنة؟ في 70 سنة. طبعا انا مش شاطر في الرياضيات، احسبوا لي اياها على السريع نشوف. طبعا ما حتحسبوها هلا. الرقم اللي بيطلع من هون، الرقم اللي بيطلع، الدراسه تقول انه لا ياخذ من حجم الذاكره للانسان اكثر من 15%. كل هذا الحفظ ما بيجي. فانت عندك قدره ولا ما عندك قدره؟ طبعا في قدره، في قدره، بس احنا قلنا قدرات الانسان في اول محاضره زي علبه المي، يا بتستخدمها يا ما بتستخدمها. وين سر الاستخدام؟ في الغطاء. في قناعة سلبية ولا حتعتبر. على فكرة ما حتقدر تحفظ، مش إنه ما حتقدر تحفظ، حتحفظ وتنسى وتحفظ وتنسى، لأنه في قناعة سلبية وراء هذا الموضوع. وبالتالي أخطر شيء أنا أعتقد أن المشكلة في سماتي الشخصية. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لا تحلم أحلام صغيرة، لا تحلم أحلام عادية، لا تحلم أحلام بسيطة. رجاء ما يكون هدفي في المشروع إنه والله أنا حامل مشروع على قد حالي يدخل لي في الشهر 2000 دولار، مش عارف أمشي فيها حالي، أدفع فاتورة جوالي وأشوف مصاريف بيتي وأمشي حالي. لا، شفت واحد ناجح في مجال، إزاي أطلع عليه؟ كيف أشوف الموضوع؟ بأي طريقة؟ 1، ركز على البيئة. باختصار، النية هدف غير معلن في قلبي، يعني هدف جوالي، أوكي؟ أنا بعرف هدف، أنا كاتب هذا الهدف. النية هدف بس في القلب، يعني هدف نابع من القلب، اوكي؟ وهذه قوة النية. أرسلهم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. قال لك ما نوى يعني لما يحط هدف طالع من قلبك ترى حتحققه. يمكن حل المشكلة بنفس العقلية التي تسببت بوجودها. فأنا في العمل إذا واحد بيسبب لي مشاكل دائما، يا ما بغيره بجيب عقلية جديدة، يا ما بغير عقليته، اوكي؟ أنا عقليتي نفسي عم بواجه مشاكل باستمرار في جانب معين. لاحظ نفسك في عندك مشكلة في العقلية، غير عقليتك، غير الطريقة التي تقوم بأداء الأعمال. هذه 0، يعني لو واحد في الجانب الصحي 0 يعني حيموت بعد دقيقة. مو فاضل عنده ولا شيء، آخر نفس حياخده ويموت. لو 100 يعني سوبرمان، هذا ما حيموت أبدا. فما في 100 على فكرة. فمشكلة هذا لأنه فيها ترك خطير، صح؟ لأنه الأسئلة تقود التفكير. فأنا ممكن أن أقود تفكير كل المجموعة بسؤال، فممكن أقود تفكيري بسؤال. لما أقع من مشكلة أسأل نفسي ما هو الحل ولا ما هي المشكلة. آخر شيء قوة التركيز وقوة الاعتقاد، فيها 3 أشياء: القواعد والقوانين. إذا أنت داخل على بزنس جديد وحامل معك مجموعة قواعد سلبية حتأثر على مشاعرك بشكل غير عادي، أو قوانين سلبية، أو داخل على مشروع زواج وحامل مجموعك معك قوانين سلبية على قواعد سلبية حتى ينسك مشاعرك جدا سلبية في هذا الموضوع.
أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي ثابت. أمضي بقلب حي مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها بضمير.